استدراك وما شابه على الخاص مثلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في خاتمة يذكرها الشهيد مطهري رحمه الله في مقدمته، حيث يذكر بعض النقاط في ذلك، تقريبا نقاط 5. بل النقطة الأولى، طبعا هذه الخاتمة هي تقريبا ملخص ما ذكره في هذه المقدمة التي قدمها للمقالة 5. النقطة الأولى، يقول الشهيد إن النظريات التي ذكرت في بحث مصادر المعرفة من جهة نظرية أرسطو مثلا، أفلاطون، نظرية حكماء الإسلاميين ونظرية بعض الغربيين، إن النظريات التي ذكرت في بحث مصادر المعرفة تختص بالمفردات التصورية الخالية من الحكم. ولهذا أنه كنا نتساءل عن مفهوم الشجر من أين أتى، مفهوم الإنسان من أين أتى، هذه المفاهيم الكلية المعقولات الهوية التي تنطبق على الخارج بشكل مباشر، أو مفهوم الحدوث والقدم التي هي مفاهيم فلسفية، أو مفهوم الكلية والجزئية والنوع والجنس التي هي مفاهيم منطقية. هذه المفاهيم من أين أتت إلى عالم الذهن؟ وكان هناك آراء ونظريات، مثلا أفلاطون قد حسم النزاع وقال أن جميع المفاهيم الموجودة في عالم الذهن قد تلقته النفس البشرية في عالم المثل، هكذا ذكر. وولد الإنسان وهو مملوء ومتخم أصلا بالمعلومات. وأرسطو قد عارضه بشكل 180 درجة هكذا، وقال بأن الإنسان أصلا يولد يعني خالي النفس من كل علم، بل هو كصفحة بيضاء. ومن ثم أنه عن طريق المصدر الحسي والعقلي الإنسان يكتسب المعلومات، ولكن تبدأ المعلومات بالمعلومات الجزئية، ومن ثم الذهن يقتنص وينتزع المفاهيم الكلية. القدر المتيقن من نظرية أرسطو طاليس، القدر المتيقن اللي يعبر عنها بنظرية الانتزاع أيضا، يعني القدر المتيقن من نظرية أرسطو طاليس هو أنه الذهن ينتزع المعقولات الماهوية مثل مفهوم الإنسان، الشجر، الكتاب، الجدار، السجادة إلى آخره. هذه المعقولات الماهوية ينتزعها من المفاهيم الجزئية. كان السيد رضي الماعشي رحمه الله تعالى في درس الكفاية ما يذكر أمثلة زيد وعمر عادة، إيش قال زيد وإيش حكى عمر، هاي أمثلة عادة يذكر أمثلة واقعية. فالأمثلة مثلا يذكر الأمثلة اللي قدام العين، أو يمثل عادة أنه بقصة حدثت لبعض العلماء ويربطها بمبحث أصولي. هيك كان طريقتي التدريس، وكان يعني هو عبارة عن سخم من الأمثلة في ذهنه حفظه الله تعالى. ومن كلماته يعني الأصولية والأخلاقية اللطيفة ترتبط مبحث الطلب والإرادة، كان يقول هناك فد رجل بين إرادته وبين فعله 40 سنة، مو دائما الإرادة إنه تستوجب الفعل. يا بشلون؟ لأن هذا أراد أن يصلي صلاة الليل، يقعد إنه الجو بارد أو الصيف الليل قصير يعني، فما يشبع نوم مثلا فينام مثلا، أو هناك موانع كثيرة تمنعه من يعني تحقيق إرادته، مع أنه على طول الطريق أنه يريد أن يصلي صلاة الليل كل يوم. فهذا 40 سنة، سقطت 40 سنة يعني باب الكثرة والمبالغة، بس هو مسافة زمنية طويلة، بس هو كان عبارته هذا 40 سنة يريد يصلي صلاة الليل لكنه ما يصلي صلاة الليل، فبين الإرادة وبين الفعل قد تفصل 40 سنة. فهو كان في مقام الحث على أنه يكون الإنسان لا، إذا أراد شيئا يحققه، إذا كانت فضيلة أو من هذا الجانب يعني. عموما كانت هناك نظرية لأرسطو لحكماء المسلمين، وهناك نظرية مثلا لإفلاطون، نظرية لجون لوك، لعمانوئيل كانت إلى آخره. هذا كله ترتبط بالمفردات التصورية. وأما المعلومات التصديقية سواء كانت البديهية يعني التصديقات البديهية، وسواء كانت التصديقات النظرية، التصديقات البديهية من قبيل اجتماع النقيضين مثلا محال، والدور محال، المعلول يحتاج إلى علة، والتصديقات النظرية مثل العالم حادث وإلى آخره. يقول المعلومات التصديقية هذا خارج عن محل البحث والنزاع، ويقول سيأتي الحديث عنها في الأبحاث القادمة. كأنه لماذا خارج المعلومات التصديقية عن محل كلامنا ونزاعنا في بحث مصادر المعرفة؟ هو جاي يقول بحث مصادر المعرفة فقط يختص بالمصادر المعرفة التصورية، مو أنه نبحث في مصادر المعرفة يعني عن مصادر المعرفة مطلقا سواء كانت التصورية أو شنو أو التصديقية. فعندما نقول أنت تعتمد المصدر العقلي أو المصدر الحسي، يعني تعتمد المصدر العقلي أو الحسي في المفردات التصورية، ليس أنه الأعم من المفردات التصورية والتصديقية. هذا هو مقصده. لماذا أنتم تخرجون الأبحاث التصديقية والقضايا التصديقية من البحث، من بحث مصادر المعرفة، وكأن مصادر المعرفة هو في خصوص المفردات التصورية؟ يقول إذ الحكم لون من النشاط الذهني، الحكم هو بعد الذي يميز القضية التصديقية عن غيرها، إذ الحكم لون من النشاط الذهني، وليس واردا الحكم إلى الذهن عن طريق إحدى الخواص الحواس، ليس واردا عن طريق إحدى الحواس بحيث الحاسة تدرك الحكم، لا، الحكم أصلا نشاط ذهني، ولهذا هو أرجع الحكم إلى كونه أحد المعلومات الحضورية عند الإنسان. هذا الحكم فعل للنفس، مثل ما الإرادة فعل للنفس، كذلك الحكم فعل للنفس، ولم يتأتى الحكم عن طريق الحواس، وإنما هو فعل نفسي معلوم بالعلم الحضوري.
هو هكذا يذكر،
وفي كلامه يعني تأملات كثيرة. بعد هذا ذكر نعم القضايا التصديقية على قسمين. القضايا التصديقية هسه حد الآن إنه إيش لخصنا من هذا التعبير السابق كله؟ أن البحث في مصادر المعرفة وهو أن تكون أنت من الحسيين أو من العقليين أو من الديكارتيين كما هم يعبرون أو غيره، أن تكون أحد هذه الاتجاهات، هذا في خصوص يا سؤال الجواب على أي سؤال، أنه ما هو مصدر بريء المعارف التصورية المفردات التصورية، هذا المعنى. زين، حسنا نطرح سؤال آخر. أنتم بالنسبة إلى القضايا التصديقية، إحنا قسمناها إلى قضايا تصديقية بديهية وقضايا تصديقية نظرية، هذه إيش منشأها أيهما متقدم على الآخر؟ هل أن القضية التصديقية البديهية متقدمة على التصورات، متأخرة عن التصورات؟ هذا فد بحث. فذكر الشهيد على هذا الأساس بأن القضايا التصديقية على قسمين، هو يقول هو حسب تعبيره تجريبية وبديهية، والبديهية سابقة على التجريبية. التجريبية مثل أنه مثلا دائما ذكر كل أسبرين يعالج الصداع، كل إنسان مثلا يموت باعتبار يخضع للملاحظة من هذه الجهة أو للتجربة أيضا أنه عندما يفقد الإنسان. فالقضايا التجريبية يريد بها القضايا التي ترتبط بالواقع الحسي، تفهمتم؟ من قبيل أنه كل ما يغلي بدرجة كذا، كلما توفرت الشرائط والعلل والمقتضيات أنه تدور المروحة مثلا، أنه هذه المروحة تدور وهكذا، هذه قضايا أنه تجريبية يعبر عنها. وعندنا قضايا بديهية، مثل إيش القضايا البديهية؟ هي كم قضية بديهية أنهم عندهم، مثلا قبيل أنه الاثنين نصف الأربعة، المنقضان لا يجتمعان، المعلول يحتاج إلى علة، إلى آخره. يقول الشهيد مطهري، وسيأتي في ضمن المقالة الخامسة اللي إحنا راح نقراها للشهيد السيد الطبطبائي رحمة الله عليه، في ضمن المقالة الخامسة سيأتي أن التصديقات غير التجريبية اللي هو البديهية سابقة على التجريبية، طيب، وهي المتكأ لكل تصديق تجريبي. إذن كل القضايا التصديقية راجعة إلى قضايا غير تجريبية اللي هو البديهية، جيد؟ كل القضايا التجريبية من قبيل كل حبة أسبرين تعالج الصداع لابد أن ترجع إلى القضايا البديهية. راح تواجهنا في مشكلة في الحقيقة إذا كانت كل القضايا التجريبية والحسية ترجع إلى القضايا البديهية التي هي سابقة على التجربة، سابقة على التجربة، راح تواجهنا مشكلة. أنتم في باب التصورات إيش قلتوا؟ كل التصورات الكلية ترجع إلى الخيالية، والخيالية ترجع إلى الحسية. بس ما افتهمنا أنه الحس متقدم على العقل أو العقل متقدم على الحس. أنتم في باب التصورات إيش قلتوا؟ قلتوا كل القضايا الموجودة في الذهن نهايتها ومرجعها إلى الحس، فكأن لسان حال، المفاهيم العقلية والمفاهيم الخيالية لسان حالها إنا للحس وإنا إليه راجعون. إحنا صدرنا من الحس وإحنا مرجعنا إلما إلى الحس، هذا هو لسان الحال كأنه. زين أنتم في باب التصديقات تقولون إنه القضايا البديهية غير التجريبية، طبعا القضايا البديهية سابقة على التجربة، أصلا سابقة على التجربة يعني على القضايا التجريبية، فهذا أكو منافات أو ماكو منافات؟ الشهيد المطهر يقول لا ماكو منافات. في باب التصورات المنشأ هو الحس والمصدر هو الحس، هذا في باب التصورات. وفي باب التصديقات المنشأ هو العقل، ففي الجانب التصوري الحس مقدم على العقل، وفي الجانب التصديقي العقل هو الذي يكون مقدم على الحس. هو هكذا يعني يذكر في الجانب التصديقي العقل مقدم على الحس، وراح نرتب المبحث بعد قليل بشكل أكثر وضوحا. فيقول إنه وفق نظرية السيد العلامة رحمة الله عليه يكون الترتيب بين التصورات والتصديقات كالآتي، اللي أنا عادة إذا عبر عنها في شروحات عبر عنها حساب عرب، يعني حساب عرب عادة بالأصابع فما يخطأ مو مثل حساب العجم، إنه مثلا حساب العجم قصدي مطلقا يعني وإذا فيه معادلات أو ما شابه قد يخطأ، أما لو تحسب بالأصابع فمن المستبعد في حساب الاحتمالات أن تخطأ. فحساب العرب إيش حسب نظرية العلامة رحمة الله عليه؟ أول شيء يبدأ به الذهن هي التصورات الحسية، هذا أول ما يبدأ به الذهن، هاي المعادلة بالكامل تصورا وتصديقا نمضيها صار عرب كأنه. أولا التصورات الحسية ومن ثم الخيالية، إلى الآن ما عندي قضية لا بديهية ولا تجريبية أو نظرية، مثلا ما عندي أي قضية، الآن فقط الإنسان يمتلك مفاهيم، يبدأ بالمفاهيم الحسية ومن ثم الخيالية ومن ثم الكلية اللي هي العقلية الماهوية مثلا، ومن ثم المعقولات الثانوية الكلية الماهوية من قبيل الإنسان القرد الشجر، المعقولات الثانوية مثل القدم الحدود تبتوا إلى آخره، وبعد ذلك تأتي التصديقات البديهية العقلية. يعني بعد هذا الترتيب التصوري تأتي التصديقات العقلية البديهية، وبعدها تأتي التصديقات التجريبية. فهذا كأنه هو الترتيب، يعني على العموم هذا هو الترتيب، فأولا نبدأ بالتصور الحسي ثم الخيالي ثم الكلي، وبعد الكلي سأعم من كونه معقولات ماهوية أو ثانوية تأتي التصديقات. أي تصديق يأتي؟ يقول تأتي التصديقات البديهية، وبعد التصديقات البديهية تأتي التصديقات النظرية أو الحسية التجريبية ما شئت فسميها، هذا الترتيب. ومن هنا قلنا قبل قليل أنه في الجانب التصوري الحس هو المقدم، وفي الجانب التصديقي العقل هو المقدم. هناك يعني كلام وبحث لا أتطرق إليه فعلا أنه، وإنما إذا قدر أن أتطرق إليه في ضمن المقالة الخامسة، في داخل المقالة الخامسة إذا رأيت أن سيد العلامة رحمة الله عليه قد أشار إليه، لكن أنا أطرحه للتساؤل يعني وللتأمل فقط. من أين تأتي المفاهيم البديهية؟ لأن هم شيء يعتقد حسب الترتيب اللي هسه إحنا قررناه، بحسب الترتيب الذي نحن قررناه حاكين فيه عن رأي العلامة الطبطبائي رحمه الله، هو أول إدراكات حسية خيالية عقلية، ومن ثم يأتي التصديقات بديهية وعقلية، تمام ولا لا؟ تمام. مثل إيش سيدنا البديهيات العقلية؟ قال اجتماع النقيضين محال، جيد. بعد قال الدور محال، التسلسل محال، إلى آخره من القضايا البديهية. نسأل السيد رحمة الله عليه من أين يأتي مفهوم اجتماع النقيضين، مفهوم الدور؟ هذه المفاهيم المفترض أنه وفق نظريتكم هذه المفاهيم هي مفاهيم كلية، مفهوم الدور مفهوم كلي، مفهوم الدور مفهوم كلي تصوري، أما الدور محال فهي قضية بديهية، لكن مفهوم الدور فهو مفهوم كلي تصوري بعد، ومفهوم المحال مفهوم كلي تصوري. وبحسب مبناكم سيدنا أنه المفاهيم التصورية الكلية تأتي من صور خيالية ومن ثم حسية، فما هو المنشأ الحسي أو الخيالي لمفهوم الدور اللي هو أصلا مفهوم الدور لا يمكن أن يتصوره الإنسان تصورا صحيحا، لأنه كل ما حاول الإنسان مو مثل أنه شوف مفهوم، قد يقال بأن مفهوم خروج الشيء من لا شيء من المحالات هذا خروج الشيء من العدم أمر محال، لكن مع ذلك يمكن هسه على قول يمكن أن يتصوره الإنسان تصورا صحيحا، أو أنه ينتج المعلول من دون علة. أنت تتخيل هذا أمر محال، لكن تتخيل أنت ينشأ الآن في الشيء يظهر من الأرض من دون علة. ممكن أن يتصور الإنسان بعض المحالات، لكنها من الناحية التصديقية لا تقع لأنها أمر محال أصلا. من الناحية الفعلية والخارجية لا تقع، بس تصورها ممكن يتصور الإنسان أن يخرج الشيء من العدم، مثلا من الظلمة، هو في ذهنه ظلمة، العدم دائما الإنسان يتصور الظلمة في ذهنه، فيصور أنه انبثاق شيء من دون علة مناسبة، أو أنه أن يخرج المعلول من علة غير مسانخة له، هذا أمر محال. بس أنت تتصور، تقدر تتصور أنه الآن من هذا الحائط يصدر نار الآن هيك مباشرة، هذا تصور ممكن لكنه أمر محال. هذا في بعض المحالات يتأتى أن تتصور بعض المحالات وإن حكمت من الناحية التصديقية بعدم وقوعها فجيد، لكن بعض المحالات أصلا لا يمكن أن تتأتى في الذهن بشكل صحيح. مثل إيش؟ مثل الدور. يعني شو يقدر يصور الإنسان الدور أن يتقدم الشيء على نفسه إلا أن يتخيل إثنينية، وبمجرد أن يتخيل الإثنينية بعد هذا ما انطبق عليه عنوان الدور. بعد اجتماع النقيضين، الوجود الشيء مع عدمه، كيف إنه يستطيع الإنسان يتصور اجتماع الشيء مع عدمه؟ هذا ما ممكن. فهذا لا قد يقال بأن هذا مفهوم كلي اجتماع النقيضين، الدور مفهوم كلي، التسلسل مفهوم كلي. هذه المفاهيم التي لا يمكن أن تتعقل بشكل واضح في الذهن، هذه مفاهيم كلية، لكن قد يدعى بأنه أو يتساءل على الأقل أنه ما هو منشأ هذه التصورات، مثلا أنه في الصور الخيالية فضلا عن الصور الحسية، هذا أنه قد يتساءل في شأن هذه، هذا فبها بحث إن شاء الله تعالى. ويعني بعض مباني صدر الدين الشيرازي رحمه الله الذي هو كالمؤسس للفلسفة الموجودة التقليدية، مثلا أنه شيء عنده في التعابير أنه الذهن يجعل عنوانا للمفاهيم المستحيلة، هيك كأنه هذا جعل شنو حقيقته شنو وضعيته بفعل إيش يجعل الذهن عنوانا؟ الذهن يجعل عنوانا للمفاهيم المستحيلة بفعل إيش؟ يقول بفعل الشيطنة المتوهمة، يعني القوة المتوهمة، بفعل شيطنة المتوهمة، القوة الواهمة، أنه بمنزلة الشيطان تصنع مفاهيم لما للأمور المستحيلة. قال إنه إيش معنى كلام مولى صدر الشيرازي كذا، هذا بحث فيه في الحقيقة، ربما يأتي إن شاء الله في درس قادم، إنه وإذا ما ذكرناه هذا يبقى إنه في محض التأمل، إنه تساؤل في الحقيقة من أين تأتي مفاهيم المستحيلات أصلا، مثل شريك الباري، مثل اجتماع النقيضين، هذه أصلا مفاهيم الممتنعات، من أين أتت للذهن؟ مع أنه النظرية المعروفة منطقيا إنه كل المفاهيم الكلية تتأتى أمنا من الخيال والخيال من الحس، هذا منين اجت اصلا؟ هذا بحث في الحقيقه. حتى مفهوم العدم اللي اصلا ما حد يستطيع ان يتصور انه شنو حقيقه مفهوم العدم، من اين اتى مفهوم العدم وهو مفهوم كلي؟ مفهوم العدم هذا بحث انه ياتي ان شاء الله تعالى اذا شفنا في الاشاره الى في دروس قادمه نذكر اذا الله قدر. النقطه الثانيه التي تطرق اليها الشهيد مطهري يقول البديهيات التصوريه العقليه، لاعتبار أنه التصورات تنقسم إلى قسمين بحسب الطرح المعروف، إلى بديهي وإلى نظري. فالبديهيات التصورية العقلية مثل إيش؟ مثل الوحدة، باعتبار أن طبعا هناك بحث في ما هو ملاك البداهة في التصورات، بس ملاك البداهة والنظارة في التصديقات قد يقال احتياج القضية للاستدلال وعدم احتياج القضية للاستدلال. إذا احتاجت القضية للاستدلال فهي نظرية، وإن لم تحتج الاستدلال فهي بديهية. أو ملاك آخر يذكر في باب التصديقات، إن أمكن إقامة الدليل على إثبات القضية وإن لم تحتج، بس هو أمكن إقامة الدليل على إثبات القضية فهي نظرية، وإن لم يمكن يعني يستحيل إقامة الدليل على إثبات القضية فهي بديهية. من اجتماع النقيضين يستحيل أن نثبتها بدليل، لأن دائما الدليل يعتمد على اجتماع النقيضين مثلا، فقالوا بأن هذه بديهية. هذا فد ملاك يعني يذكران عادة. أكو بحث أنه ما هو ملاك البداهة في التصورات، يعني متى يقال بأن هذا التصور بديهي وذاك التصور نظري مثلا. هنا في الحقيقة أنه عدة ملاكات، لكن ملاك الذي يلتزم به السيد الشهيد مطهري ويستفاد أيضا من كلمات السيد العلامة رحمة الله عليه، أنه إذا كان المفهوم بسيطا مثل مفهوم الإنسان مركب من حيوانية وناطقية، إذا كان المفهوم بسيطا فهو بديهي، وإن كان مركبا ولو بحسب التحليل فهذا يعتبر نظري. فمفهوم الإنسان نظري لأن فيه حيوانية وناطقية، بعد مفهوم الحيوانية نظري لأنه فيه جسم نامن وحساس متحرك بالإرادة، والجسم النامن أيضا نظري لأن فيه لا أن تنتهي إلى الجوهر ومفهوم الجوهر بديهي، وهكذا أنه مفهوم الوجود مفهوم بديهي لأنه مفهوم بسيط. حتى عند التحليل لا يمكن أن تأتي بمفهومين للوجود، هو مفهوم وجود مفهوم بسيط، مفهوم الوحدة مفهوم الكثرة. ولهذا عندما يعرفون الوحدة يقولون الواحد الذي هو ليس بكثير، زين إنه ما هو الكثرة الكثير؟ يقول الذي ليس بواحد. وهكذا فعل السيد العلامة رحمة الله عليه في البداية والنهاية، قال الوحدة هي يعني غير الكثرة. كثرة إيش سيدنا؟ قال هي يعني ليست الوحدة، ما في مشكلة، إنه لأن هذه مفاهيم أصلا بسيطة لا يمكن أن تعرف، وهذه تعريفات لفظية أصلا، فما هو ملاك البداهة والنظارة في التصورات؟ هذا فد يعني ملاك آخر من باب الاستئناس. يقولون إنه إذا عرفت كل مفهوم، إذا عرفت وقعت بإشكالية الدور مثل الوحدة والكثرة الآن، أو مفهوم الوجود الذي ليس بعدم والعدم الذي ليس بوجود مثلا، إذا وقعت بإشكالية الدور فهذا معناه أنه مفهوم بديهي. أما إذا أمكن تعريفه من دون أن تقع في إشكالية الدور فهذا مفهوم نظري. هذا هم رأي التزمه العلامة الطرطبائي رحمة الله عليه في كثير من المواطن في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، هكذا يعني ذكر. الغريب أنه بعضهم يستشكي على الشيخ المظفر رحمه الله، مثلا يقول الشيخ المظفر عرف الجزء الكلي بأنه المفهوم المنتزع من حقائق الأشياء، الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء، وهكذا عرف الكلي الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. الحقائق يعني المصادر، يعني إيش المصداق؟ يقول حقيقة الشيء الذي ينتزع منه المفهوم الصورة الكلية. هذا دور وشكال هذا، والشيخ المظفر رحمة الله عليه إنه ما كان مرتب العبارة بشكل صحيح، وأصلا مفاهيم بديهية الكلي والجزئي. هو لو الشيخ المظفر قال الكلي هو الذي ليس بجزئي والجزئي هو الذي ليس بكلي، هم لا أفاد وأجاد في الحقيقة. إشكال دور ومعرفة إيش هو أصلا. وخير فعل صاحب الكفاية رحمة الله عليه في كتاب الكفاية إنه إذا وصل إلى فد بحث فيه تعريف وكذا، قال هذا كلها شروحات لفظية وما لها تعريف حقيقي وانتهى المطلب. هذا مسألة بعد أنتم تدققون في أشياء أصلا ما لها تعريف. بعد ذاك أنه تشكي على الشيخ المظفر رحمة الله عليه في منطقه أو ما شابه، هذا إذا ماكو حكي يعني يبرزون مثل هذه الإشكاليات. عموما سمعت مرة واحد يستشكي، قال ماكو مشكلة إلى حق أي إنسان يستشكي. مرة واحد إنه شبه يسخر. عموما مبحثنا هذا
ملاك هان
بلي؟ إيه بلي هو أكثر من ملاك، إيه وارتباكات في كلمة سيد علامة، هو عنده بلي أكثر من ملاك في هذا. النتيجة إنه البديهيات التصورية كالوحدة ومفهوم الوجود ونحوهما ليست فطرية وذاتية للعقل، هكذا أنه تذهب نظرية الحكماء الإسلاميين المسلمين بأنه مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة ومفهوم الوجود ومفهوم العدم ومفهوم هذه المفاهيم البديهية التصورية هذه ليست ذاتية في العقل كما كان يدعيه ديكارت. لأن ديكارت قال هذه المفاهيم بما أنها ليست من المعطيات الحسية فلا بد أن تكون جزء من المنظومة العقلية. بس شوية أقف عندها. ديكارت يقول لم يولد الإنسان كصفحة بيضاء، بل ولد الإنسان وفيه معلومات، الله عاجل بالطينة مات الإنسان، عاجل معلومات من ضمن الطينة هذه، كما أن هناك قوة شهوية كما أن هناك قوة غضبية كذلك هناك أنه معلومات مزروعة في داخل الإنسان في داخل المنظومة الذهنية للإنسان، فالإنسان لم يولد كصفحة بيضاء، هكذا يقول ديكارت. نظرية الحكماء المسلمين يقولون لا، الإنسان يولد كصفحة بيضاء، حتى هذه المفاهيم التصورية البديهية هذه ليست أمور ذاتية في داخل العقل، بل اكتسبها الإنسان بعد ذلك، اكتسبها الإنسان وليست من الأمور الذاتية هكذا، بل أنها تحصل بعد حصول الإدراكات الحسية، حتى أنه هذه المفاهيم البديهية لا تحصل في الذهن إلا بعد الإدراكات الحسية. يعني إيش؟ ليست منتزعة من الحس، وإنما أنه الحس بمنزلة العلل المعدة لنشوء مثل هذه البديهيات، لو أنت أصلاً ما عندك أي إدراك حسي، أي إدراك حسي ما موجود عند الإنسان، طب لا يفهم شنو معنى الوحدة ولا يفهم معنى مفهوم الوجود. لو لم يكن هناك أي إدراك حسي، إذا لم يكن هناك أي إدراك حسي، لا مفاهيم تصورية بديهية موجودة ولا قضايا بديهية، فضلا عن وجود القضايا النظرية والتجريبية. الإدراكات الحسية ببركتها الإنسان يستطيع أن يدرك المفاهيم البديهية بعد ذلك، لأنه إذا تلقى زيد وتلقى عمر أو تلقى العنصر المعين أو التجربة الفلانية، هنا سوف يتلقى، يعني ينتزع القوة العاقلة، تنتزع مفهوم بديهي اللي هو مفهوم الوجود مثلا، ومفهوم أن ذاك واحد، ومفهوم أن تلك كثر مثلا كثيرة وهكذا. فهذه المفاهيم البديهية إنما تتأتى بعد أن يلاحظ العقل جملة من الإدراكات الحسية، فينعت العقل هذه الإدراكات الحسية بأنها واحدة أو أنها كثيرة أو أنها موجودة أو أنها معدومة وما شابه ذلك. جيد، هنا يناسب يعني ذكر الشهيد المطهري في النقطة الثالثة أن لفظ الفطري، هذه النقطة الثالثة، أن لفظ الفطري مشترك لفظي بين معان متعددة. ووقع أنه هذه النقطة الثالثة نقطة مهمة، لأنه مرة ديكارت يقول إحنا نلتزم بأن هناك معلومات فطرية، إحنا جماعتنا يقولون إحنا هم عندنا معلومات فطرية، بس بين فطري ديكارت وفطرية المنطق خلينا نعبر عنه الإسلامي، إحنا ما عندنا منطق إسلامي، منطق جماعة مسلمين، هيكون كده دائما. المنطق الإسلامي أو منطق ديكارت يستخدم الفطري بمعنيين مختلفين على نحو الاشتراك اللفظي، فما هي أصلا المعاني المتوقعة للفظ الفطري عندما تطرح في الأبحاث؟ فالشهيد المطهري عقد لها نقطة مستقلة، فمختصرها هكذا: أن لفظ الفطري مشترك لفظي بين معان متعددة. المعنى الأول ألف، الفطري بمعنى ما تتفق عليه الأذهان جميعا، وهذا ما صرح به السيد الطبطبائي الشهيد المطهري رحمه الله شارحا لبعض عبائر الطبطبائي في بداية، لعله في بداية المقالة الأولى هكذا من هذا الكتاب، ذكر بأنه الفطري هو بمعنى ما تتفق عليه الأذهان جميعا، هذا يعبر عنه بالفطري. بس ما أعرف ليش عندما وصلوا، وسيأتي إن شاء الله في المقالة السادسة، يصلون إلى مبحث أنه المحسنات والمقبحات، الصدق حسن والكذب قبيح، ليش عندما وصلوا إلى هذه النقطة مع أنها محل اتفاق جميع البشر لم يعدونها من الفطريات، بل عدوها من الأمور التي اعتبرها الإنسان وجعلها الإنسان هكذا، وأنها إنشائية ومشهورات مثلا بالمعنى الأخاص، جعلوها من المشهورات أصلا، ليش ما أنه ذكروا بأن هذه أمور فطرية أصلا؟ إذا أنتم مدار الفطر عندكم ما تتفق عليه الأذهان جميعا، الصدق حسن والكذب قبيح أيضا مما تتفق عليه الأذهان جميعا، ليش هم شايفين في الشخص أنه يقول الصدق مثلا قبيح والكذب حسن؟ ولو رأوا مثل هذا الشخص لقالوا بأنه مكابر، هذا يكابر على نفسه أنه واحد يقول الصدق قبيح مثلا. عموما هذا المعنى الأول للفطري. المعنى الثاني للفطري، يطلق الفطري على الإدراكات الموجودة بالقوة بالاستعداد في ذهن الإنسان، يعني أن هذا الإدراك ليس موجود فعلا في ذهن الإنسان وإنما بالقوة موجود في ذهن الإنسان. لا هسه هذا مصطلح آخر راح يصير. يطلق الفطري على الإدراكات غير الموجودة فعلا، بل موجودة بإيش؟ موجودة بالقوة والاستعداد في ذهن الإنسان. وقد عد صدر المتألهين رحمه الله معرفة الله من هذا القبيل. أكثر دول الذين يعني يدرسون فلسفة أو ما شابه، ما أدري متلقين من الشروحات، هم من عندهم من عندياتهم هيك يحكون تسرعا، ما أعرف يعني، يقولون بأن صدر المتألهين وفاقا مع النظرية القرآنية وفاقا مع كذا وكذا وكذا، بأنه يقول معرفة الله فطرية، يعني الإنسان يولد وهو قد زرعت في نفسه أن الله شبيه موجود هكذا، هذا مو صحيح. صدر المتألهين يعتقد بأنه الإنسان عندما يولد، حسنا رأيته صحيح هذه أو خطأ مو محل بحثي، بس هو يعتقد بأن الإنسان عندما يولد يولد كصفحة بيضاء، ما عنده أي معلومة أصلا، خالي الذهن، نسأله حتى من معرفة الله، يقول حتى من معرفة الله، بمجرد أن تتهيئ النفس وتلتفت وتدرك بشيء بسيط، يقول رأسا أنه تدرك وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه رأسا تدرك وجود الله بمؤونة بسيطة من الإدراكات، يسميها فطري صدر المتألهين. يعني أكو استعداد في النفس لأن تدرك وجود الله بمناسبات خفيفة. يعني ربما الإنسان هو طفل يشعر بأن لهذا الكون مثلا خالق فرضا، يعني ما يحتاج إلى مؤونة واستدلالات وكذا أنه حتى يدرك وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا صدر المتألين عنده وجود الله فطري بهذا المعنى، مو فطري بحسب ما ذكره ديكارت بأنه جزء من التكوين البشري، بل فطري بمعنى أن النفس لها استعداد أن تدرك بأدنى مناسبة، هذا المعنى. ويعبر عنها بأنها إدراكات موجودة في الذهن بالقوة بالاستعداد مو بالفعل. هكذا أكو بعض الشراح والفضلاء مثلا يشرح منطق الشيخ المظفر رحمه الله عليه في عبارة للشيخ المظفر إيش موجود؟ يولد الإنسان وهو خالي النفس لعله أو الذهن، خالي الذهن من كل شنو؟ مع من كل علم من إلى آخره. هم شو يقولون؟ يقول هاي من كل علم يلبي مثلا العلم الحصولي لأنه قد ثبت بأن وجود الله سبحانه وتعالى أمر فطري. وفتحكي طويل عريض على الشيخ المظفر، لا أبدا، من الشيخ المظفر من أتباع الحكم المتعالي الرجل. فمن كل علم أصلا ما عندي أي علم، حتى معرفة الله سبحانه وتعالى يكتسبها الإنسان لكن بأدنى مناسبة. هذا رأي صدر المتألين صحيح أو خطأ الأمر آخر يعني. شقد واحد يقول لا أنا اللي أستفيد من روايات أهل البيت ومن القرآن الكريم أن وجود الله مزروع في نفس الإنسان كما قال ديكارت، هو الإنسان أنه أكون زوع نفسي في داخل الإنسان هو الذي يشير إليه بوجود خالق وقوة غيبية خلف هذا العالم المادي. ولا شنو قول الإمام الصادق سلام الله عليه لهذا الرجل الذي سأله؟ فقال له الإمام هل أنه مثلا قد تكسرت السفينة وكذا من هالقبيل هذا؟ فقال له بل تعلق قلبك بشيء، قال له هو هذا الله. فيفسرون العلماء بأن هذا أمر مزروع في داخل الإنسان، قد لا يلتفت الإنسان لوجود عوائق وموانع تربوية أو مثلا اجتماعية أو أسروية ومن هذا القبيل، وإلا هذا موجود في كينونة الإنسان لا يعني لا يعني أنه يزول ولا يحذف ولا من هذا القبيل. ما طلبنا بلي؟ لا أنا أقول أنه هذا قد هيك يشعر، أنا ما أقول صحيح وخطأ، هذا إلا ما محل بحث آخر. أنا يعني لازم نقول شيء جديد. أنا عندي رأي في المسألة مختلف يعني، لا على طريقة ديكارت ولا على طريقة الجماعة. يعني طريقة الجماعة أهل الحديث وكذا صحيحة في الجملة، إيه طريقة ديكارت هم صحيحة في الجملة، إلا في التفصيل ثالث إذا صار في المناسبة هم ديكارت إن شاء الله. بلي
كل المعلومات ترجع لها حصولية
إلى شنو؟
الحضور يرجع إلى حصولي؟
لا هم عندهم كل الحصول يرجع إلى حضوري أصلا. أيوة اللي ذكر هذا سيد العلامة رحمة الله عليه كما سيأتي إن شاء الله.
حتى يعني من أمور
أكو فرق بين المكتسب والحصول، صح ما يسمونه اكتسابي، بس المكتسب أنا أكتسب شيء بس هو حضوري حاضر، مثلا أنه الفرح أكتسبه في داخل النفس لم يكن موجود بس هو معلوم بالعلم الحضوري. فأكو فرق بين المكتسب، صح ما يسمونه الحصول اكتسابي، بس عنوان المكتسب بالمعنى الأعني يشمل حتى الحضوري، هذا المعنى. مو معنى أنه كون حضوريا لابد أن يكون قديما مع النفس، يعني قد كان موجودا بوجود النفس، مو بهذا المعنى. المعنى الآخر الثالث للفطري هو الفطريات في المنطق، وهي قضايا قياساتها معها. يا بإيش هذا مثاله؟ عندهم بس مثال واحد، الواحد نصف الاثنين أو الاثنين مثلا الخمسة مثلا أنه كذا نصف العشرة اثنين خمس العشرة لأنه بي خمس هذا. فالمقصد أنه فقط هذا المثال يعني كأنه عندهم قضايا قياساتها معها. وصل في المثال هم في التأمل، بس النقاش في المثال ليس من دائم المحصلين. المعنى الرابع هو ما ذكره ديكارت بأن الفطري ما كان سمة ذاتية في العاقل وقد عجنه الله سبحانه وتعالى في داخل المنظومة الإدراكية، بحيث أنه جاء الإنسان إلى الوجود ولديه هذه المعلومات. وبالنسبة إلى المقالة الخامسة يركز العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه على إنكار هذا المعنى الأخير الذي ذكره ديكارت من الفطري، ويركز السيد الطبطبائي رحمة الله عليه والشارح رحمه الله يركز على إيش؟ على إنكار أن تكون للإنسان معلومات فطرية، بل يولد الإنسان كصفحة بيضاء. هذا هو يصرون عليها الجماعة، راح قالوا بأن الإنسان يولد كصفحة بيضاء. هذه مصطلحات الفطري. النقطة الرابعة انتهى مصطلحات الفطرية. الآن النقطة الرابعة، إن الماديين وإن صنفوا أنفسهم كمدرسة حسية، هما قالوا إحنا نحن أتباع المدرسة الحسية،
ولكنه وفق كلام الشهيد الطهري لم يعتمدوا على نظرية واضحة ودقيقة في هذا المجال. هذا كلام انه دعواه يعني فيها تأمل في الحقيقة. هم يعتقدون بالمنهج الحسي، واذا كان هناك اشكالات على المنهج المدرسة الماركسية فهذه الاشكالات ايضا توجه الى المدرسة الحسية. مو محل بحث هذا، انا ما اضطيه في الشكل مجمل. هو كلام الشهيد المطهر يقول المادي الماركسيين ذولي انه قالوا نحن من اتباع جون لوك، من اتباع المنهج الحسي يعني، بس فعلا انه اصحاب المنهج الحسي لديهم رؤية واضحة، بينما الماركسيون ليس لديهم رؤية واضحة. هذا احيانا انه رحمة الله عليه مثلا الشهيد او غيره انه يريد انه ينقد في الاتجاه، وهو يعني قصده دائما في الكتاب، وكان اكو في انتشار في الساحة العربية والإسلامية في ذاك الوقت للماركسية، يعني حاول أنه أن يخدش بهم ما أمكن. يعني ما ماركسية مدرسة كبيرة أنه عريقة، بل عندهم أخطاء وعندهم ثغرات من هذه الجهة، أما أنه لم تكن لديهم رؤية واضحة هذا فيه كلام تأمل في الحقيقة. النقطة الخامسة والأخيرة، عندما نقول أن الحس سابق للعقل، يعني هم يقولون بمصادر المعرفة أن الحس سابق العقل في المجال التصوري، فيريدون فنريد من الحس أعم من الحواس الظاهرة والباطنة، هكذا يعني الوجدانيات. بل يتلقى الشهيد المطهري أن يقول بأنه المراد من الحس أعم حتى من الكشوفات والشهودات، الكشف والشهود يعني العرفاني كأنه. وأتعجب أنه أمثال الشهيد المطهري رحمه الله عندما يناقش أمثال الماركسية يعني يذكر في كتابه الكشف والشهود، يعني هذا شوي بعد أنه من يعني إذا كان هناك فد ماركسي يقرأ الكتاب يشوف هيك أمور يبتعد من الكتاب. مرة أنت تؤمن بهذه الأفكار خب على الرأس، لكن مرة أنه أنت جاي تبلغ هذه الأفكار وتريد أنه أن تقنع المقابل، ومو كل ما تعتقد به تطرحه في كتابك. فالشخص يريد يناقش مثلا أنه بعض الأفكار العصرية والحديثة، يأتي إليهم بمثلا تجارب العرفاء مثل طوي الأرض أو واحد حاطيه في صندوق وساديه هذا الصندوق، وإذا مثلا فتقرأ بعض الكلمات المهملة في اللغة العربية مثلا كلمات مهملة يعني صباحا أذكرها، وإذا هذا خرج من ثقب الصندوق أكو هيك أنا قاري، هذا مو هيك أحكي من العنديات، هذا جاي يناقش إيش، يناقش بعض الأفكار المحدثة ويقول لهم ماكو هيك كلام، لقد ذكر أستاذنا الثقة الجليل القدر إجا شخص من الهند وهكذا حدث وحدث عجيب. هذا شلون إذا تقنعه أنت أصلا تقنع سذج الناس أو ماذا يعني؟ عموما الحمد لله رب العالمين.